أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في المقدمة التي ذكرناها قبل الدخول في نتائج الفرع العاشر، وقد تقدم بيان المعقول الأولي، واستنتجنا من الأبحاث السابقة أن المعقول الأولي هو عبارة عن الماهية التي يأخذها الذهن من الخارج، وهذه الماهية والطبيعة هي عين الماهية والطبيعة الخارجية. ولهذا يتضح أننا إذا حملنا الطبيعة والماهية كالإنسان على الفرد فقلنا زيد إنسان، فإن هذه الماهية وهي الإنسان المعقول الأولي هو عين الماهية الفردية، إذ لا فرق بين الماهية الفردية والماهية النوعية، إلا أن الفرد هو عبارة عن الطبيعي والماهية النوعية مع بعض العوارض والخصوصيات. فالفرد هو الإنسان، والإنسان هو الفرد. زيد هو الإنسان، والإنسان هو زيد. غايته أننا تارة نلاحظ الإنسان لا بشرط من جهة الخصوصية فنسميها ماهية نوعية، وتارة نلاحظ الإنسان بشرط الخصوصيات فنسميه الفرد، وإلا الفرد عين الماهية والماهية عين الفرد، والفرق بينهما لا بشرط، والبشرط والبشرط شيء. ولهذا حقيقة الفرد أنه ماهية نوعية لها خصوصيات معينة، بشرط شيء ولا بشرط، النوع ولا بشرط. الإنسان لا بشرط من كونه زيدا أو بكرا أو عمرا أو خالد، خصوصية اللون، خصوصية الطول، خصوصية العين، خصوصية المكان. أما الفرد هو عبارة عن النوع مع لحاظ الخصوصيات. إذا لاحظنا طبيعة الإنسان في وجود خاص ذو خصوصيات معينة نسميه الفرد، وهذا معنى أن الكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود فرده. اكتفتين. وهذا هو معنى أن الكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود فرده، لأن الكل الطبيعي هي الماهية النوعية، والماهية النوعية عين الفرد، غايته الفارق لحاضي. إذا تنظر إلى الماهية النوعية مع الخصوصيات تسميه فردا، وإذا تجرده في اللحاظ عن الخصوصيات تسميه نوعا، تسميه كلي طبيعي. وهذا وحيث إن الفرد والماهية موجودة في الخارج إما أصالة بناء على أصالة المائية، أو بعرض الوجود بناء على أصالة الوجود، فأيضا الكل الطبيعي موجود في الخارج إما بالأصالة وإما بالعرض. إذن والفرد عين الماهية، والماهية عين الفرد. ومن هنا يتضح لك مطلب، وهو أنه ما هي علاقة المعقول الأولي بالفرد الخارجي؟ ما هي علاقة الكلي بفرده؟ فنقول بينهما عينية، فإن الكلي والماهية والمعقول الأولي عين الفرد، ومقتضى أنه عينه إذن هو يحدد الذات والهوية. فعندما نقول هذا الفرد إنسان، حيوان ناطق، يعني حقيقته وهويته وذاته وقوامه أنه حيوان ناطق. الزيد هو حيوان ناطق، فالحيوانية الناطقية داخلة في قوامه، يعني هي قوامه بس داخله، هي قوامه. قوام زيد شنو؟ حيوانية الناطقية. ولهذا قالوا أن الكل الطبيعي أو الماهية أو المعقول الأولي علاقته بالفرد الخارجي علاقة التحديد، علاقة أنه يحكي ذاته ويحكي ذاتياته من الجنس والفصل، وهي الحيوانية الناطقية. إذن حقيقة المعقول الأولي الكل الطبيعي الماهية، عبر ما جد، أنه حقيقة الفرد. هو بعد إن الفارق فقط فارق لحاضي بلحاض العوارض، العوارض من الأين والمتى والكيف والما والكيف، وهذه عوارض ليست داخلة في حقيقة الفرد. فلهذا الفرد عبارة عن مجموع مركب من الطبيعة من الماهية زائد الخصوصيات. هذه الخصوصيات خصوصيات عرضية تسمى أمارات التشخص بناء على أصالة الوجود، ليست هي بها التشخص. هذه العوارض ليست مشخصة، هي عبارة عن عوارض التشخص، لوازم التشخص، وإلا التشخص يكون بماذا شيخنا؟ بالوجود. ملتفتين للمطلب؟ إذن يتبين مما ذكرنا عدة عبائر، أن الفرع عين الماهية، الفرع عين الكل الطبيعي، والكل الطبيعي عين الفرع، الكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، اللي أنه حقيقة الكل الطبيعي والماهية داخلة في قوامه، بل هي حقيقة قوامه. كل هذه عبارة ترجع إلى تحليل المعقول الأولي، ترجع إلى تحليل الماهية، ترجع إلى تحليل كيف يصل إلى كيف العقل، بل يصل ويعلم بالخارج عن طريق الماهيات. وبينا أمس أن هناك نظريتين، نظرية التقشير ونظرية صدر المتألين، ولكن النتيجة على كلا النظريتين نتيجة واحدة، كلاهما يقولان أن حقيقة الماهية أنها هي تمثل ذات وهوية وذاتيات الشيء في الخارج، ولا يمكننا أن نعلم بالخارج إلا عبر الماهية. قلنا بناء على أصالة الوجود تقدر تقول الماهية في الخارج، تقول الماهية في الذهن. الماهية هي انعكاس الخارج حدود الكمالات، الماهية هو تعبير آخر عن حدود الكمالات بس، والكمالات وجودية. فعندنا وجود كماله الحيوانية الناطقية ولا تثبت له الكمالات الأخرى، هذه الكمالات الوجودية لهذا المتن الخاص من الواقع ينعكس إلى الذهن بتعبير الماهية، والماهية تعبير عن الحدود للكمالات في متن الواقع.
وليس نفس الكمالات
حدود أنا في مبنيين، بابنا ذكرنا سابقا أن يقول الماهية هي نفسها ما بإزاء الكمالات. بعضهم يرى أن حدود الكمالات نعم.
بالنظر على حدود الكمال مكانه في الذهن
فبقى. في الذهن نعم عنوان مشير
يعني تطبيق وفرد عين الماهية كلها في الذهن.
نقول إذا لاحظنا الخارج نضع الخارج عندنا كمال، إذا وضعنا على وضع يدنا على الكمال هذا وجود، إذا نظرنا إلى منتهى الكمال هذا صار ماهية، فالماهية تعبير عن منتهى الكمال على مبنى بينا سابقا. مبنى آخر يقول الماهية ما هي إلا عنوان مشير إلى الكمالات الوجودية، فهي إشارة إلى الكمال الوجودي، غايته أن الوجود لا يأتي إلى الذهن فيأتي يعبر عن هذا الكمال الوجودي بالماهية. فعندما نقول الإنسان حيوان ناطق، أي أن الإنسان في متن الواقع وجود الإنسان سنخ متن واقع كماله الحيوانية الناطقية، وهذا تعبير عن كمالات وجودية، فالحيوان الناطق تعبير عن كمال وجودي.
بالنظر إلى هذا المطلب لا يغير،
ما يغير البحث، هذا بحث تحليل الماهية، فعلى التحليلات بعد يأتي البحث، ما يغير واقع المطلب. نقول الكلي عين الفرد الف، بأي معنى فسرنا حقيقة الماهية؟ هل الماهية هي انعكاس الوجود أو هي حدود الوجود؟
وليس هذا من ترسبات أصالة،
ليس من ترسبات أصالة الماهية، لا ما لا علاقة بأصالة الماهية، ليس من ترسبات. كمرة نكرر، إحنا إذا نقول إذا نحن بناء على أصالة الوجود نقول ماهية من باب أننا نريد أن نحكي عن متن الواقع ونشير إلى كمال الواقع إما بالمباشرة أو بالالتزام. فإذا تقول أن الماهية هي عبارة عن ما يمثل بل الكمالات فهذا تعبير عن الواقع بالمباشرة، إذا تقول أنه إشارة إلى الحاد يمكن معرفة الشيء بلوازمه، إذا عرفت الحاد عرفت المحد محدود، وإلا الماهية بناء على أصالة الوجود تعبير ذهني عن متن الواقع. كيف عبر عن متن الواقع؟ إما بالمطابقة أو بالالتزام. لا تؤثر في بحثي، لا تؤثر، لا. وما يدعى أنه من ترسبات أصالة الماهية كما هو موجود في كلمات بعضهم غير تام، فهذا تحليل الماهية يأتي حتى بناء على أصالة الوجود، لأنه بل كما شرحناه مفصلا سابقا، فلاحظوا أن التعبير بالماهية تعبير انتزاعي، هذا عنوان انتزاعي أصلا، الماهية من العناوين المنتزعة من متن الواقع، وهناك علاقة بين العنوان الانتزاعي ومنشأ الانتزاع. العنوان الانتزاعي يرى أنه حاكي عن منشأ الانتزاع، ومنشأ الانتزاع متن الواقع إما بلحاظ محدوده أو بلحاظ حده، وإذا أردنا أن ننتزع من الحد لكي نعبر عن المحدود. لكن تارة أنا أستطيع أن أعبر عن الشيء بما هو هو، وتارة ما أصل إلى حقيقة الشيء إلا عن طريق اللوازم. واضح إن شاء الله. هذا بلي هذا هو المعقول الأولي وخصائصه وآثاره، وأما المعقول الثانوي فهو ينقسم إلى المعقول الثاني المنطقي والمعقول الثاني الفلسفي. والمعقولات الثانية بقسميها مفاهيم كلية وعاؤها الذهن، ولا تؤخذ هي من الخارج مباشرة، وإنما تؤخذ وتنتزع من المعقولات الأولية، ولهذا ما معقول ثاني، وهو ما يتوقف على إدراك معقول في رتبة سابقة. فكل ما لا ينتزع من الخارج يسمى معقول ثاني، وهذا المعقول الثاني تارة منطقي وتارة فلسفي، وقد شرحنا في بعض الدروس مفصلا الفرق بين المعقولات المنطقية والمعقولات الفلسفية، وقلنا أن المعقول المنطقي عروضه ذهني والاتصاف ذهني، فإذا قلت أن الإنسان نوع فالنوعية للإنسان والجنسية للحيوان والفصلية للناطق والعرضي والذاتي وغيرها من المعاني المنطقية، إنما هي عروضها في الذهن والاتصاف أيضا للذهن. الإنسان في وعاء الذهن بما هو مفهوم كلي هو نوع، وأما الإنسان في الخارج المتحد مع الفرد هو ليس بنوع، لأن النوع كلي والكلي الطبيعي. الإنسان المتحد مع الفرد ليس كل، إذ لا وعاء للكليات إلا الذهن. وقلنا سابقا أن النوعية من وين تزعناها؟ أننا جئنا إلى المعقول الأولي وهو الإنسان ونسبناه إلى أفراده، ولاحظنا أن هذا المفهوم الكلي داخل في حقيقة المصادر بنحو يمثل تمام الهوية والذات، فانتزع الذهن من لحاظ الإنسانية كمفهوم المنسوب إلى أفراده الواجد لخصوصية أنه داخل في تمام الأفراد، مقول على تمام أفراده، يمثل تمام ماهيته، ينتزع عنوان النوع. إذن النوعية منتزعة من وين؟ من الإنسانية اللي هو المعقول الأولي. فالمعقول المنطقي منتزع من أي معقول؟ معقول الأولي. ولهذا يأتي الذهن ويقول الإنسان نوع، فيحمل العنوان الانتزاعي على منشأ الانتزاع، مثل ما في المعقول الأول يقول زيد إنسان، لأن الإنسان منتزع من وين؟ من الخارج، فيحمل العنوان الانتزاعي على المنشأ. هنا أيضا المعقول الثانوي عنوان انتزاعي ومنشأه المعقول الأولي. ولهذا موضوع المفاهيم والمعقولات المنطقية هي المعقول الأولي. ما هو موضوعها في القضايا؟ المعقول الأولي، الحيوان، الإنسان، البياض عرضي، كذا ذاتي. ليش؟ لأن هذا منشأ انتزاعه المعقول الأولي، فينتزع منه ويحمل عليه. وكذلك الجنس، الجنس عبارة عن عنوان منتزع من المعقول الأولي عند إداسة علاقته مع الأفراد، ويرى أنه داخل في الحقيقة ولكن جزء الحقيقة الأعم الذي يدخل في الأفراد المشتركة معه في النوع وغير الأفراد كالحيوان، فإن الحيوان داخل في حقيقة الإنسان ويمثل جزء الماهية، وإن كان أيضا هو عام لأنه يدخل أيضا في الفرس، وهكذا سائر المعاني المنطقية.
فهل يمكن غير معقول الأولي، بمعنى أن المعقول الثانوي غير أولي نقول
كل معقول، المعقول قلنا لا، كل ما ليس بأولي.
ما ليس بأولي قال يقعد معقول أولي موجودش مش معقول أولي، قال يقعد خودش معقول ثانوي قعد
ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، بس إحنا نتكلم عن المعقول الثاني في الرتبة الأولى الآن، هاي الرتب بل عنوان الأحد الجامع الانتزاعي. عندما أتي إلى المعقولات المنطقية أنتزع مفهوم عنوان الأحد، العناوين الانتزاعية، هذا عنوان الأحد المنتزع من النوع والجنس، فأأتي إلى النوع وأنت أحد، أقول أحد العناوين المنطقية، أحد المفاهيم هذا أحد المفاهيم المنطقية منتزع من هذين المفهومين على سبيل البدل. يا هو
يعني هذا الحين الأحدية الأحد يمر على المعقولات الثانوية والمعقولات الأولية
ماكو مشكلة حسب منشا الانتزاع
في شيء ما يمر بالمعقولات الأولية
لا لا يصير كل معقول ثانوي لابد أن يرجع إلى معقول أولي غايته هذا المعقول الثانوي تارة ينتزع من المعقول الأولي مباشرة تارة معقول ثاني ينتزع من معقول ثاني معقول ثاني ثالث رابع بس كل ما ليس بأول يسمى ثاني في المنطقية عادة المعقولات المنطقية حسب الذي أعرفه لا أنها كلها موضوعاتها معقولات أولية نعم المعقول الفلسفي يعقل بعنوان الأحد لأن الأحد وصف للخارج بل أما معقولات الفلسفية يمكن أن تكون معقول ثالث ورابع وخامس بالمعنى الذي نقصده وهي سمى معقول ثانوي منطقي ما في ذهني أنه منطقي عادة منشأ الانتزاع هو المعقولات الأولية وأما المعقول الفلسفي فعروضه ذهني والاتصاف خارجي فإذا جئنا إلى العلية بأن يقال النار علة للحرارة العلية كما شرحنا سابقا منتزع من لحاظ دراسة العلاقة بين ماهية الحرارة وماهية النار فيرى أن النار مبدأها الحرارة وما منه الأثر هو النار فيقول أذن أنتزع عنوان العلية من خلال لحاظ العلاقة بين هذه الماهية وتلك فأنتزع عنوان علة أنتزع عنوان معلول فالعلة والمعلول منتزعان من المعقولات الأولية وليس هي منتزعة مباشرة من الخارج وذكرنا إشكال سابقا ما أريد أن نكرر مطالبنا كيف تقولون بحثنا هذا المطلب يا شيخ نراجع كيف نقول المعقول الفلسفي الاتصاف خارجي والانتزاع من المعقول الأولي كيف هو ينتزع من معقولات أولية ولكن الاتصاف من وين؟ في الخارج فيلزم حينئذ أن يكون منشأ الانتزاع غير مصب العنوان الانتزاعي لأنه أنتم تقولون المعقولات الفلسفية ثانوية والمعقول الثانوي ما يتوقف على إدراك معقول أولي كيف يكون معقولا فلسفيا منتزعا من معقولات أولية ثم تقولون أن الاتصاف بلحاظ الوجود الخارجي هذا معقول هذا إشكال إشكال ثاني بحثنا شهواية تحتاج مراجعة أنه كيف يكون العروض ذهني والاتصاف خارجي هذا مما لم يعقله بعض الأعلام فسيد الشهيد كالمطهري قال لا يعقل أن يكون ظرف العروض يختلف عن ظرف الإط هو عرض في الذهن إذن صار الاتصاف في الذهن كيف ينفك ظرف العروض عن ظرف الاتصاف وبحثنا أيضا هذا المطلب مفصلان وبينا ما هو مقصودهم من أن العروض ذهني والاتصاف خارجي راجعوا هذه المطالب المهمة السيالة التي تنسى واضح في مقدمة بحثناها في غير المقدمة أكثر من مرة بحثنا في المقدمة مفصلاً ما معنى أن العروض ذهني والاتصاف خارجي بحثناها في غير المقدمة عندما بحثنا عن حقائق الماهيات أيضاً وشنه معنى ما هي علاقة بلي المعقولات الفلسفية بالخارج إذن اللي يهمنا الآن أن المعقول الفلسفي يكون الاتصاف بلحاظ الخارج، فما هو العلة؟ هو وجود النار في الخارج. ما هو المعلول؟ هو الحرارة الخارجية. وإذا نقول حرارة ونار بلحاظ العرض وإلا بلحاظ الذات، هو الوجود لا تضيع، الوجود وجود النار ووجود الحرارة، الحرارة دير بالك شيخنا. ومن الواضح أن المعقول الفلسفي لا يدخل في حقيقة وذات الشيء ولا يبين هوية الشيء، فإن المعقولات الفلسفية غاية ما تحكي خصوصية من خصوصيات الوجود، أما ما هو حد هذا الوجود، ما هو كنه هذا الوجود، ما هو ماهية هذا الوجود، فلا علاقة لذلك بالمعقولات الفلسفية. فعندما نقول علة غاية ما تقول أن هذا وجود وصفه أنه منه الأثر، أما ما هو هذا الوجود، ما هو كماله الوجودي، هل الحيوانية الناطقية، هل الحيوانية الصاهلية، هل هو ملك، هل هو روح، فإن المعقول الفلسفي لا يحكي حقيقته وكنه الشيء وحدود الشيء وهوية الشيء، إنما يحكي شأنا وجوديا من شؤون هذا الشيء. أما ما هو حد هذا الوجود، ما هو كمالاته، ما هو منتهى كمالاته، لا علاقة لذلك بالمعقولات الفلسفية. ولهذا المعقول الفلسفي ثابت في جميع الموجودات بغض النظر عن حدوداتها الكمالية، بغض النظر عن هوياتها، بغض النظر عن كمالاتها، بغض النظر عن ذاتها وحقيقتها، هو حيوان ناطق، حيوان صاهل، هيولة، ملك، روح، واجب، ممكن، أيما كان هويته، متى ما فرضته وجودا فهو خارجي، فهو شيء، فهو فعلي، فهو واحد، فهو حادث، فهو قديم. بس أما ما هي كنه؟ كنه ذاك الحادث ما نعرفه، كنه ذاك القديم لا نعرفه. إذن المعقولات المنطقية وكذا المعقولات المنطقية بعد واضح لا تدخل في بيان حقيقة الشيء، وإنما تحكي صفة من صفات المفهوم في الذهن فقط، وليس المعقول المنطقي كالنوع كالجنس كالنوع بالحمل الأول النوعية والحمل كان عنوان النوع عنوان الجنس، لا يدخل في حقيقة الإنسان. الإنسان حيوان ناطق، لا أنه نوع أو جنس. النوع والجنس عناوين منتزعة تكشف عن أوصاف وحيثيات للصورة في الذهن بس. هذه الصورة سن خصورة قابلة لأن تدخل في قوام أفرادها بس، أما الداخل في قوام الأفراد هو ذات الصورة للنوع بالحمل الأولي. ما هو النوع بالحمل الشائع والنوع بالحمل معقول أولي؟ فرق بين النوع بالحمل الشائع والنوع بالحمل الأول. النوع بالحمل الشائع معقول أولي، الجنس بالحمل الشائع معقول أولي، وما يدخل في حقيقة الأشياء هذه بالمعقول هذه بالحمل الشائع، وما هي بالحمل الشائع ليست معقول منطقي. المعقول المنطقي النوعية بالحمل الأولي، الجنسية بالحمل الأولي، النوعية المستقلة، الجنس كمفهوم مستقل في قبال مفهوم الإنسان. عندك مفهومين، مفهوم إنسان ومفهوم النوع، هذا مفهوم مستقل وهذا مفهوم، هذا مفهوم النوع وهو الكلي المقول على الأفراد الداخل في تمام الحقيقة، هذا هو معقول ثاني منطقي. أما مصادق النوع معقول أو ولهذا نفس المعقول المنطقي لا يدخل في حقيقة وذات ذات الشيء. التفتين مهم، هذا مهم. إذن يا ينبغي الخلط بين المعقول الأولي وبين المعقول الثاني، لا الفلسفي ولا المنطقي. ما هو الداخل والمبين والمحدد والكاشف عن هوية الشيء ذاته حقيقته هي المعقولات الأولية. ولهذا احنا كيف نعرف الوجودات الخارجية؟ قلنا الوجود لا يأتي إلى الذهن، يلزم الانقلاب. فالذي يأتي للذهن لكي يحكي عن هذه الوجود هو الماهية المحفوظة في الوعاء. هي الماهية، هي المعقول الأول.
كمالات خاص مثلا عالم قادر،
هاي عوارض العلم والكيف، عوارض بعد.
يقولون هذا معقول ثاني،
الكم معقول ثاني مو مصداق الكم. فرق بين الكيف ومصداق الكيف.
موجود قادر عالم، كيف
القادر؟ القدرة، القدرة كيف؟ القدرة من المعقولات الأولية.
يقولون من المعقولات الثانوية في الذهن، صفات الوجود وصفات
الوجود. لا، عندنا فرق بين العرضي والعرض. عندنا قدرة وقادر، عندنا علم وعالم. إذا تنظر إلى العلم، العلم كالجوهر، العلم عرض من الأعراض موجود في الخارج. الذهن كما أن الذهن عندنا ما هي جوهرية، عندنا ما هي عرضية. إذا تلاحظ العلم سمنا عرض، القيام عرض، هذه العلم القيام كلها معقولات أولية. إذ أن المعقولات الأولية هي ما تحكي ما هو موجود في الخارج، إما وجودات جوهرية وإما وجودات عرضية. هي عرض، كيف نحللها؟ نقول هي عرض، هي عرض. الآن نبين الآن. فعندنا ما هي جوهرية وعندنا ما هي عرضية. وأما إذا جئت وقلت قادر، يعني ذات ثبتت لها القدرة، هذه عناوين انتزاعية، هي مشتقات، هي سمون عرضي وليس بعرض. إذا هذا العرض له لحاظة، تقول هي في الله، ما هو مكان من بحثنا، مو هنا.
يعني صفات الوجود.
نعم، نقول العرض له لحاظان، لحاظ أنه في نفسه ولحاظ أنه في غيره. إذا تلاحظه في نفسه فهي ما هي طاردة عن نفسها العدم، كما أنك إذا لاحظت الجوهر في نفسه، وهي وجودات مستقلة، هذا مستقل وهذا مستقل. نعم، الماهية العرضية لها خصوصية ما تسمى الناعتية للموضوع إذا كانت وصفا لموضوع فتلحظ عنوان كونها لغيرها. هذا وصف الناعتية، هذا وصف الناعتية متى يأتي؟ ما إذا مو الناعتية ما حصل من لحاظ نفس العرض بما هو عرض، إنما إذا لاحظنا العرض قائما في محل فبلحاظ قيامه في المحل نأخذ عنوان الناعتية. ولهذا العرض له كم لحاظ؟ لحاظ في نفسه ولحاظ لغيره. إذا أتى ذلك يأتي بحث في علم الله، ما معنى أن القدرة الله قادر؟ ما معنى الله عالم؟ هناك القدرة والعلم ليس هي بمثابة القدرة والعلم بالنسبة إلينا، هناك أعراض هذا في النسبة إلى الممكن، نقول بالنسبة إلى الممكن ليس العرض عين الوجود الجوهري. فعندنا وجود جوهر، عندنا وجود عرضي، فهو ليس عين الذات، فليس الوجود الإمكاني الجوهري أن عين ذاته أنه قائم، أنه مثلا قادر، أنه حي. فبهذا اللحاظ يقال أن الوجود العرضي الناعتي وجود منفك عن وجود الجوهر عارض على وجود الجوهر. هذا خصوصيات في أي وجود؟ الإمكاني. أما إذا جئنا للوجود الواجبي فيقال القدرة والعلم ناعت ولكنه عين ذاته لأنه منفك عن ذاته، وليس قوام العرض أنه منفك عن الجوهر لا، أو منفك عن الموضوع. الملأ الناعتية
ليس بعرض أصلا.
عرض ما شو معنى العرض قصدكم؟ من العرض يعني
ليس بماحية، إن والقدرة والحي ليس بماحية أصلا.
لا شوف، ليس ما هي، ليس بما هي شنو يعني؟
لا جوهر ولا
لا لا. نقول تارة تلحظ واقع متنها في الخارج، تارة تلحظ بل انعكاس الخارج في الذهن. إذا تلاحظ متن الواقع فإنه في الواقع لا يوجد إلا الوجود، فلا الماهية الجوهرية موجودة في الخارج ولا الماهية العرضية. هذه تلاحظ شنو؟ الخارج متن الواقع الواقعية. إذا تلاحظ مقدار ما يعلمه الذهن من الواقع، كيف يعلم بالواقع؟ عن طريق الماهيات. فإذا جاء إلى الماهية هني يجي الذهن بعدين يقول هذه ماهية جوهرية وهذه ماهية عرضية، وإلا في الخارج ما عندنا ماهية جوهرية وما عندنا وجود، وعندنا وجود. هذا الوجود له خصوصيات نسميه وجود جوهري، هذا الوجود نسميه خصوصيات نسميه وجود عرضي. وبالتالي لابد أن نبحث، هذه يقول تارة نبحث عن العلم والقدرة بلحاظ متن الواقع فهي وجودات في الواجب والممكن، وتارة نلحظها بما هي انعكاس إلى الواقع ونجزئ الواقع إلى شؤون، فنقول قدرة حياة علم. وهنا القدرة التي نثبتها للوجود الإمكاني هي نفس القدرة التي نثبتها للوجود الواجبي بنفس المعنى والحقيقة، غايتها أنه في الوجود وفي، وإذا نظرنا إلى متن الواقع كلاهما ليس من قبيل الماهيات، ولكن الذهن يصل إلى الواقع عبر الماهيات. فالقدرة والعلم والحياة التي تكون أوصاف إلى الوجود الواجبي هي نفسها تكون أوصاف إلى الوجود الإمكاني، لكن هي بنحو عين ذاته، هذه زائدة على ذاته، هذه بنحو في الممكن بنحو تقسمه، فعندنا قدرة مكان علم مكان. أما بالنسبة إلى الواجب هو قدرة كله، علم كله، حياة كله، لكن الذهن كما قلنا سابقا إذا أراد أن يحكي تلك الكمالات الوجودية لا طريق عنده للحكاية عن الكمالات الوجودية إلا بتجزئة هذه الكمالات، فيقول قدرة ويقول علم ويقول نعم حياة، هذه كلها تحديدات وكواشف عن الكمالات الوجودية. وهذا لا يعني التكثر قلنا في الواجب، وليست هي زائدة على ذاته، هذا مقصودنا من العرض. العرض هذا العرض عبارة عن ماهيات ينتزعها الذهن من الوجود الخارجي وتعبر عن كمالات بس، وهذه ثابتة في الواجب وثابتة في الممكن، فليست هي في الواجب في متن الواقع هي، ولا في الممكن هي عبارة عن ماهيات ما هي ما لها وجود.
ما هي بمعنى العام، فرق بين ما هي بمعنى العام يشمل الصفات كالعلم والقدرة.
حقيقة البياض ما هي؟ أنه حقيقة الإنسان حيوان ناطق. ما هي حقيقة البياض؟ أنه شنو كيف؟
بين العلم والقدرة وبين البياض ومثلا الماهيات.
ليش؟
العلم ليس بعرض أي ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في لا توجد ذات الموضوع.
ليش؟ معروف بينهم المعروف
يقولون
أن العلم العلم معروف إما أنه كيف أو أنه إضافة أو أنه انفعال أو أنه وجود. وجود لكن هذه اللحظة هذا خلط في سيأتي وجود إلى لحظة إلى لحظة قال كله وجود.
يقولون العلم مثلا معقول ثانوي والعلم معقول ثانوي.
العلم معقول ثانوي يعني أنا الذي العلم كيفه
يعني صفات ومثله صفات
خلط. أنا حسب الأبحاث هذا في ذهنه إشكالات فقال لازم نقول كذي. المعروف في كلماتهم لا
بين ما هي وصفات
الوجود. صفات ما هي القدرة ما هي العلم ما هي غايته صار خلط بين لحاظ الماهية في متن الواقع فنقول وجود وبين انعكاس متن الواقع في الذهن فنعبر ما هي.
لله سبحانه وتعالى لا في الذهن ولا في الخارج ليس لهما مشكلة.
حتى الممكن ليس له وش خصكم لهما ليس لهما.
يعني أجل بيجب العلم ماهية لازم تثبيت الماهية لله سبحانه وتعالى
في الذهن قلنا فقط الماهية لا وجود له في الخارج.
إن كان بمعنى حد الوجود
قلنا هذا اشتباه في معرفة صفات الله. قلنا أن هذه تجزئة هذه الصفات حكاية عن كمالات وجودية. هو علم كله قدرة كله ولا يلزم عندما نقول أن نحدد الكمال نحدده لا نحن نحدده بالعلم لا نقول هو علم فقط وليس قدرة نقول هذه الكمالات الوجودية إذا انعكست إلى الذهن تنعكس على نحو أننا نريد أن نعبر عن تلك الكمالات فنقول علم نقول قدرة وهو لا يقتضي التحديد. أقول لعل من يقول هذا الكلام لعله يعني تصويره لصفات الله فيه تأمل. راجعوا احنا المعروف بينه الفلاسفة أنه البياض القيام مصاديق نعم بالحمل الشائع إلى المقولات العرضية إلى الكيف والكم والأين والإضافة
المتى. كيف در راه در خدا نیست کم در خدا نیست هیچ یک از مقولات عشق در خدا نیست.
نه
میخوام بگم نه اینکه چون خداست
نقول هذا ناشئ انه هذه الماهیات العرضیه او الماهیات الجوهریه هل هي بالملازمه تحدد او لا تحدد. واذا قلنا ان الله اذا قلنا ان القدره كما يرى المشهور القدره والعلم من الداخل في وين من الامور التي هي مصادق للماهيات العرضيه لان مصداق للكيف. هل هذا يقتضي عدم اثباتها لواجب الوجود؟ انا اقول لا ملازمه ماكو ملازمه بين البحثين وان شاء الله ياتي اكثر في بحث الصفات. تتمة الكلام تأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. احنا انتهينا من المقدمة نريد أن ندخل غدا إن شاء الله في النتائج الثلاث.
نعم.